قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في الاستئمار. والاستئمار هو طلب الأمر من المرأة بما يرغبه مما يطلب منها فيما يعرض عليها من الأزواج لأن توافق أو ترفض. هذا هو الاستعمار، يعني طلب الأمر. والاستعمار غالبا يأتي مع السيدات لأنهن اللاتي يحصل منهن أو لا بد من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يريدنه من الرغبة فيما يعرض عليهن أو رفضه. وأما الأبكار فقد جاء كثيرا التعبير بالاستئذان، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، لكن لا يلزم في حق البكر أنها تأمر وأن تنطق كما هو مطلوب من السيد، وإنما يكفي أن تصمت وأن تسكت، لأن الأبكار يغلب عليهن الحياء، لأن هذا شيء جديد عليهن. بخلاف السيدات فقد سبق لهن أن عاشرن الأزواج واتصلن بالأزواج، فصارت الثيبات يعبر عنها بالاستئمار، وأنه لا بد من نطقها بما تريد. وأما الأبكار فيعبر بالاستئذان ويعبر بالاستئمار، لكنه لا يلزمها ما يلزم السيد من النطق، بل إن نطقت فقد تبين مرادها بنطقها، وإن لم تنطق ولكنها سكتت لما يكون يغلب عليها من الحياة، فإن ذلك يكون كافيا، كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستعمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف؟
ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: وما إذنها؟
ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: ما إذنها؟ قال: أن تسكت. فهذا الحديث فيه ما يتعلق الحكم المتعلق بالثيبات والحكم المتعلق بالأبكار، وفيه التفريق بين الثيبات والأبكار، لأن الثيبات مطلوب نطهن ويصحهن بما يريدن من الرغبة أو الانتهاء، وأما الأبكار فإن حصل منهن نط فقد اتضح مرادهن بنطهن، وإن لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن موافقة منهن، فسكوتهن يعتبر دليلا على رضاهن، دليلا على رضاهن. و قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إذنها أنها تصمت، وأنه لا يلزم أن تنطق كما يلزم في حق السيدة. وعلى هذا الحديث واضح في التفريق بين السيدات والأبكار، لأن السيدات لا بد من الحب، ولهذا يأتي التعبير بالأمر بالاستمار أو بالأمر لأنها تستمر. وأما الأبكار فإنه يأتي التعبير بالإذن والتعبير بالاستمرار أو بالأمر، ولكن النطق ليس بلازم بل يكفي السكوت والصمت، فهو دليل على موافقتها وعدم امتناعها. وأما إن رفضت وتكلمت وقالت إنها لا تريد فإنه لا ذات إجبار ولا تلزام.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
يحيى عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة مو يحيى بن سعيد.
يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير.
في
شهر الأشهر.
نعم.
نعم إذا هو ليس يحيى بن سعيد وإنما هو يحيى بن أبي كثير اليمامي. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو مدني ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها، والمقصود باليتيمة أي التي يعني مات أبوها ويعني وليها غيره فإنه يستأمرها، يعني يطلب منها أن تخبر بما ترغب من الرغبة فيما يعرض عليها من الأزواج أو الرفض. فالمقصود باليتيمة يعني باعتبار ما كان، لأنها لا تستأذن وهي في حال يتمها، ولكنه باعتبار ما كان لها من اليتم، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ، يعني بعد بلوغها تستأمر وتستأذن. ولا يلزم أن تنطق بل يكفي أن تصمت، يكفي أن تصمت. وعبر عنها يتيمة أو باليتم باعتبار ما كان وهو ما قبل البلوغ، لأن هذا الوصف كان معها فعوملت أو في موعد بلوغها معاملة ما كان قبل البلوغ من اعتبار من إطلاق الإثم عليها، من إطلاق الإثم عليها. وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم، ومعلوم أن اليتيم لا يعطى ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشد، ولهذا يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آتوا منه رشدا فادفعوا إليه أموالهم، يعني معناه أن بعد البلوغ، ولكنه قيل يتيم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، باعتبار ما كان، يعني أنه كان يتيما فيما مضى استعمل معه هذا الوصف يعني بعد البلوغ.
تأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها،
فإن سكتت فهو إذنها، وهذا يدل على أن الأبكار يعني سكوتهن هو إذن منهن وأنه لا يلزم النص. وهذا فيه كما أشرت أن الاستعمار يطلق أيضا في حق من لا يلزمه النطق، في حق من لا يلزمه النطق.
وإن أبت فلا جواز عليها.
وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا يلزم لا تجبر على الزواج ما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت من الزواج من عرض عليها، فإنه لا جواز عليها، يعني لا يلزم ولا يجوز أو لا تجبر، لا تجبر على تجميجها.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن يزيد يعني ابن زريع.
عن يزيد يعني ابن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل.
قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وحماد كما عرفنا هو هنا مهمل غير منسوب. والشخص إذا ذكر باسمه دون اسم أبيه يقال له المهمل، أو ذكر باسمه واسم أبيه ولكن إذا يؤتى بما يزيد توبيحه فإنه يقال له المهمل، يعني أنه أهمل من أن يتميز عن غيره ممن يشابهه ويماثله. وموسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. والمزي في تحفة الأشراف لما ذكر ترجمة حماد بن سلمة بعد ترجمة حماد بن زيد وهما متجاورتان في تهذيب الكمال ذكر فصلا يعني في تمييز هذا من هذا، وذلك في حق الرواة أو في معرفة ذكر الرواة الذين يروون عنهم. إذا روى فلان وفلان عن فلان فهو حماد بن زيد، وإذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة. ذكر فصلا في آخر أو بعد ترجمة حماد بن زيد حماد بن سلمة، لأن ترجمة حماد بن سلمة مجاورة ترجمة حماد بن زيد. حماد بن زيد أول لأن في حفظ الزاي، وسلمة حماد بن سلمة بعده لأنه في حفظ السين بعد الفراغ من الترجمتين. ذكر هذا الفصل الذي في بيان تمييز أحدهما عند الإهمال، وذلك بمعرفة التلاميذ الذين يرون عن كل منهما.
قال المعنى.
المعنى أي المعنى واحد، يعني هاتان الطريقتان، هاتان الطريقتان، الطريقة التي فيها من هو الأول؟
يزيد بن أبو كامل عن يزيد بن
أبو كامل عن يزيد بن زريع، والطريقة الثانية التي فيها موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. المعنى واحد، المعنى أي المعنى واحد، يعني أن هاتان طريقان ومتفقان في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ.
عن محمد بن عمر.
محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أبو داود والإخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود والإخبار في حديث يزيد، يعني أنه جاء هنا قال حدثني، قال حدثني محمد بن عمرو.
نعم
قال حدثني، يعني ليس كلهم صرحوا بالأخبار، وإنما الطريقة الثانية فيها العنعنة، الطريقة الثانية بالعنعنة. وأما هذا الذي فيه الأخبار وقوله حدثني هو في الطريق الأولى، طريق حماد، طريق يزيد بن زريع الذي هو شيخ شيخ أبي داود في الإسناد الأول. والطريقة الثانية التي لم يسوق لفظها أو الإسناد يعني عليها فإنها بالعنعنة، والعنعنة كما هو معلوم لا تؤثر في حق الأشخاص أو رواية الأشخاص الذي لا يرون بالتدريس ما يؤثر، ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم، كون أحدهم قال حدثني أو أخبرني وأحدهما قال عنه، يعني المقصود من ذلك بيان الواقع والحقيقة. ولهذا فهذا من دقتهم، ولهذا نجد أن في بعض الأحاديث كما سبق أن مر بنا أنه إذا كان الفرق بين الراويين بأن قال أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يميزون بين هذا وهذا، هذا كله من العناية في الضبط والتحديث بما يعني سمعوه، أنهم يقيدون بالألفاظ حتى الفرق أن هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي، مع أن تعبير بالنبي وتعبير الرسول واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا فرق، لكن هذا من العناية والدقة منهم رحمة الله عليه.
إذن أطلق الإخبار ورد به
التحديد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو.
وكذلك رواه أبو خالد
سليمان بن حيان.
أبو خالد سليمان بن حيان وهو الأحمر، أبو خالد الأحمر، وهو
صدوق يخطئ صدر أصحاب الكتب.
صدوق يخطئ صدر أصحاب الكتب.
ومعاذ بن معاذ.
ومعاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة صدر أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو الذي مر في الرسالة بن ابن وقاص. ابن عقنة الوقاص الليث.
إذن صاروا أربعة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده. زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء.
لما رد أبو داود الحديث من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر البكاء، فإن بكت، وهذا يعني لم يرد يعني في الروايات الأخرى، ولهذا قال أبو داود إنه غير محفوظ، لأن المحفوظ ذكر الصمت والسكوت، ذكر الصمت والسكوت، وأما البكاء فلم يأتي إلا في هذه الرواية، وقال إنه وهم، وقال إن الوهم إنما يكون من شيخ أبي داود الذي هو محمد بن العلاء، أو من شيخه وهو عبد الله بن إدريس، أو من شيخه الشيخ محمد بن العلاء أبو كريب عبد الله بن إدريس، لأن الذين يعني فوق يعني جاء عنهم التعبير بالسكوت أو الصمت، وإنما ذكر البكاء إنما جاء يعني من رواية هذين اللذين هو إما شيخ أبي داود محمد العلاء أو شيخ عبد الله بن إدريس.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ووثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن إدريس عبد الله بن إدريس ووثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده.
محمد بن عمرو مرة ذكره.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال: سكاتها إقرارها.
وهذا أيضا مطابق لما تقدم، يعني من أن البكر أنها إذنها صماتها كما سبق مرة في الحديث الأول، قال: وما إذنها؟ قال: أن تسكت. فهذا مطابق لما تقدم من أن الذكرى إنما إذنها سكوتها وصمتها، وأنه لا يلزم نطقها.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان.
أبو عمرو ذكوان هو مولى عائشة، وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر الطرق اللي راحت والتي مرت يعني والذين رووا عنه غير هؤلاء أو غير هذا الطريق رووا عنه السكوت، وإنما الذي جاء فيه ذكر البكاء من هذه الطريقة فقط. شف يعني ما دام أن أولئك يعني رووا عنه بهذه الطريقة التي جاءت موافقة للحديث الأخرى، يعني معناه أن الحمل يكون على هذه الطريقة التي الجديد فيها هو الشيخ أبي داود وشيخ.
هنا هذا الحديث الأخير عن عائشة: قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان. الإسناد
مش
يقال له
إيش؟
إسناد ماذا يقال له؟
معلق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمر النساء في بناتهن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمر النساء في بناتهن.
ثم أرجع أبو داود حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الأنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمر النساء في بناتهن، يعني أنه يؤخذ رأيهن، أي أمهات البنات التي يراد تزويجهن، يعني يرجع إليهن ويؤخذ رأيهن في المتقدمين للخطبة، وهل يوافقنا أو لا يوافقنا، هذا هو مقصود من الحديث. والحديث يعني غير ثابت، لأن فيه هذا المبهم الذي هو الثقة الذي قال فيه سليمان بن أمية سليمان بن أمية حدثني الثقة، يعني فهو مبهم. ولكن كون يعني يتم من يعني من المعاملة الطيبة ومن تطيب النفس هذا لا بأس به، لكن ليس بلازم، مثل ما أنه لازم في حق البنات حيث يستعمرن ويستعدلن ويطلب منهن الموافقة، يعني لا يلزم في حق أن توافق الأمهات، ولكن كونهن يستشرنا وكونهن يذكر لهن ذلك ويؤخذ رأيهن، فإن وافقت فذلك، وإن كانت مصلحة في التزويج فإنه لا يلزم لو امتنعت أو يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها، لكن من تطيب الخاطر ومعاملة طيبة، لأن هذا أمر مطلوب. ولكن كونه متعين ولازم وأنها إذا رفضت يعني لا يكون الزواج ولا يتم، وأن الأمر معها كالأمر مع البنت في أنها تستأمر. والحديث يعني كما عرفنا فيه الثقة الذي قيل عنه ثقة، والرواية ولو كانت بلفظ التوثيق فإنها لا تعتبر، الإلهام بلفظ التوثيق لا يعتبر، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عند من قال ثقة لو ذكره وبينه عرف بأنه ليس بثقة، فالإبهام بلفظ التعديل والتوثيق غير معتبر، والسر في ذلك أنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فإنه في عمل اليوم في عمل اليوم الليل.
عن معاوية بن هشام،
عن معاوية بن هشام وهو
صدوق له أوهام، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية،
عن إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الثقة عن ابن عمر،
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستعمرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: هي البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، يعني ما حكمه؟ هل هو ذلك، هل هو سائغ أو غير سائغ؟ ومطابقة للترجمة من جهة أن يعني أن الأب يعني زوجها دون أن يستأمرها، ولكن رد ولكن خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأمر يحتاج إلى استمرار حتى من الأب، حتى من الأب فإنه يستأذنها، وإن زوجها من غير يعني من غير استمار ورفعت الأمر إلى القاضي فإن يعني لها الخيار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء أورد أبو داود حديث ابن عباس أن جارية ذكرى زوجها
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة،
أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها يعني جعل الأمر إليها، إن أراد أن تستمر فإنها تستمر، وإن أرادت أن تتخلص منه فإن لها تخلص منه. وهذا يدلنا على أن الأذكار يستأذن ولو كان يعني الولي هو الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة أو هذه الجارية في الاستمرار من عدمه، فدل على أنه يحتاج إلى الاستمرار حتى لا يحتاج إلى التخلص بهذه الطريقة التي يتغيرها فيما بعد.
ترجمة في البكر، هل القيد له أثر ولا إنما التنويه وقيع في شيء آخر؟ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستعمرها،
يعني ترجمة
إيه؟
يعني
والتيب،
لا التيب لابد من الاستعمار، عرفنا فيما مضى أنها لابد وأن تنطق أيضا ولا يكفي أن تسكت، وإنما المفروض يعني إذا حصل تزويج البكر طبعا ذاك لا يجوز، لا يجوز أن يزوجها، يعني المفروض أن البكر هي التي قد يكون يعني أمرها يختلف باعتبار أنها تبتعي وأنه يعني قد يتساهل في أمرها ويتهاون في أمرها، بخلاف تلك فإنها لابد من استئذانها ولابد من نطقها أيضا، ولابد من نطقها. ولكن هنا لبيان أن الذكرى التي هي يغلب عليها الحياة والتي يكفي فيها أن تصمت أنها لابد من استئذانها، وأنها لو زوجت ومن غير موافقة لها فإنها مخيرة فيما بعد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حسين بن محمد.
حسين بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم وهو ثقة.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الأبدل الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مرسل ما في ذكر ابن عباس، وقال إن الرواة الآخرون أو من أكثر الروايات أو جميع الروايات من غير هذا الطريق إنما هي بالإرسال، إنما هي بالإرسال. ولكن معلوم أن إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الوصل زيادة من ثقة، لأن الوصل يكون زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ويقدم الوصل على الإرسال، ويقدم الوصل على الإرسال، فيكون الحديث ثابتا ولا يؤثر كونه جاء من طرق أخرى مرسل. وكلام أبي داود رحمه الله يعني فيه إشارة إلى تضعيفه، لأنه يعني قال إن رواه الناس وقال معروف، والمعروف رواية يعني المشهور عند المحدثين أنه رواية الثقة مخالفا للضعيف، لكن الحديث يعني رجاله ثقات.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن شتاب وهو ثقة في حديث مسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ابن درهم وهو ثقة رجل أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن إكرمة.
عن أيوب عن إكرمة وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب في السيب. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها قماتها. وهذا لفظ القعنبي.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس
قال: باب في السيب.
قال: باب في السيب. قال: باب في السيب، يعني أنها تستأمر وأنها حق بنفسها، يعني من جهة أنها حق بنفسها في أن أنها لابد من إذنها، لابد من إذنها. ويفهم منه أن البكرة ليست كذلك، لكن هذه دلالة مفهوم. وقد جاءت الأحاديث الأخرى دالة على استئذانها وعلى استئمارها، فلا يترك المنطوق من أجل المفهوم. ولكن نص على السيد بأنها حق بنفسها لأنها قد حصل لها المعرفة وحصل لها العشرة مع الأزواج، فيكون استئذانها متعين. لكن هذا لا ينفي أن تستأذن البكر التي يكفي فيها أن تصمت. وأما السيد فإنها تستأمر ولا بد من النطق، وتلك تستأمر ولكن يمكن أن نطق الثلاث، وإن لم تنطق فيكفي السكوت، وإن لم تنطق فيكفي السكوت. والأيم هنا يراد بها البكر، لأنه قبل بالسيب البكر، لأنه قبل بالبكر، مع أن الأيم يأتي بغير مزوجة مطلقة، كل من كانت يعني غير مزوجة يقال لها أيم، لكن هنا يراد به خصوص السيب، يراد به خصوص السيب.
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها.
الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أنه لا بد من استئذانها ولا بد من أمرها وإذنها بذلك. وهذا يدل على أنه لا بد من استئذانها، وأنها يعني كما جاء في الحديث الأخرى لا بد من نطقها، ولا دلالة فيه على أن البكر بخلاف ذلك، لأنها دلالة مفهوم والمنطق خالص، يعني لا يعول على المفهوم وإنما يعول على المنطق. ثم أيضا لا دلالة فيه على أن المرأة تتولى تزويج نفسها وأنها حق من وليها بأن تزوج نفسها، لأن هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أنه لا بد من الولي، وأنه الولي مشترط، وأن الولي مشترط.
والبكر تستأذن في نفسها،
والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، وإذنها صماتها.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن مسلمة.
وعبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة رجل أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال أخبرنا مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الفضل.
عن عبد الله بن الفضل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن جبير.
عن نافع بن جبير المطعم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال وهذا لفظ القعنبي.
قال وهذا لفظ القعنبي، يعني أن هذا لفظ الشيخ الثاني، لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني الذي هو عبد الله بن مسلمة، يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريقة أخرى وفيه التعبير بالسيب بدل الأيم. السيب بدل الأيم، السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. والبكر يستأمرها أبوها. وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستئمار، ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق السيد لأنها لابد من النطق، بل يمكن أن تنطق ويمكن أن تسكت، وسكوتها كاف في إذنها، وسكوتها كاف في إذنها. وكلمة أبوها هذه يعني قال أبو داود إيش؟
ليس بمحفوظ.
قال أبو داود ليس بمحفوظ، لكن جاء في صحيح مسلم ذكر أبيها يستأمرها أبوها، وهذا يدل على ثبوته، وهو لا ينافي ما جاء من الروايات بأنها تستأذن، وأنها لأن كل الأولياء يستأذنونها سواء الأب أو غير الأب، حتى الأب يستأذنها، فلعل التلطيف على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى إذا كان يستأذنها أو يستأمرها أبوها، وأنها يعني يأخذ إذنها. فالرواية ثابتة وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستأمر، لأن كلمة تستأمر يكون لفظ عام يشمل الأب وغير الأب، يعني يكون في بعض الروايات تستأمر الذكر يعني بدون أن ينص على الأب، لا ينافي رواية ذكر الأب، لأن الأب هو من جملة المستأمرين، فهو فرد من أفراد الأولياء. وكلمة تستعمر يدل على لفظ أن جميع الأولياء يستعمرون، وكلمة أبوها إذا جاءت بعض الروايات تدل على أن الاستئذان هو أنه لازم، وأنه إذا كان أبوها يستعمرها فإذا غيره من باب أولى، فإذا لا تنافي بين رواية تستعمر وبين رواية يستعمرها أبوها، ولا تعارض بينهما، لأنه في حال عدم ذكر الأب فالأولياء كلهم يستعمرون وفيهم الأب، وفي حالة ذكر الأب الإشارة إلى أن الأب إذا كان يستأمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غيره يكون من باب أولى.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زياد بن سعد.
عن زياد بن سعد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه البخاري وأصحاب الكتب.
لا أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه.
عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه أي الذي تقدم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس للولي مع السيد أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها.
ثم ورد أبو داود حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس
للولي مع
السيد أمر، ليس للولي إلى السيد للولي مع السيد أمر، يعني أن الأمر إنما هو إلى السيد، يعني وذلك أنها لا بد من أن تستأمر ولا بد من نطقها، لا بد من نطقها. والذكر
واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.
واليتيمة تستأمر يعني وصمتها إقرارها، يعني مثل ما تقدم.
حسن الحسن بن علي.
حسن بن علي الخلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صالح بن كيسان.
صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع بن جبير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها.
ثم ورد أبو داود حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي سيد، وجاء في بعض الروايات وفي ذكر، لكن الرواية الثابتة وهي في البخاري أنها ثيب. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فشرفت
عن خلساء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها.
يعني أن ثيب كما عرفنا لابد من الاستعمار، وأنه لو حصل تزويجها بغير إذنها فإن يعني الأمر إليها، الأمر إليها، إن أرادت أن تمضي وأن يستمر العقد على ما هو عليه ورضيت ووافقت لا بأس بذلك، وإن كانت رفضت فإن نكاحها يرد.
والحكم عليك كذلك على البكر؟
وكذلك على البكر، والحكم كذلك على البكر.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبيه.
أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب الستة.
عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاري.
عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، وقيل ولد في حياة السنة وهو من ثقات التابعين، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وأخيه
مجمع
ابن يزيد الأنصاري وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. وخمسة بن خلام أخرج حديثها البخاري، هي صحابية، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
مجمع وصحابي أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي.
معناها ابن ماجه،
ابن ماجه فيه،
نعم،
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه،
نعم،
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاكفاء.
والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالامس مساله الولي، يعني يسأل الأخوة يقول: لو حصل هذا الأمر، تزوجت امرأة بدون ولي وربما حصل أولاد، الآن ما العمل؟
هو نكاح شبهة، هو نكاح شبهة، ما يقال أنه يعني نهينا، وإنما هو نكاح شبهة، لكن لا بد من العقد،
يعني مجدد الآن
العقد، نعم لا بد.
والمهر،
المهر يعني كما
يعني يعمل عقد جديد، يعني عقد شاهدين وولي،
ما يلزم مهر جديد،
المهر
الأول.
يقول: المرأة التي ولدت من زنا هل السلطان يكون وليا لها؟
نعم يكون وليا لها، السلطان ولي ولا ولي لها.
ويقول: نريد توضيح معنى السلطان.
السلطان هو ولي الأمر، ولي الأمر ومن ينوب عنه، ومن ينوب عنه مثل القضاة، يعني فإنهم هم الذين يرجعوا إليهم يعني في ذلك. الدول الكافرة إذا كان يعني فيه جماعات إسلامية أو يعني المسلمين لهم يعني مرجع يرجعون إليه، فإنه يعتبر بمثابة السلطان، لأن الكفار لا ولاة لهم عن السبيل.
يعني الآن المراكز الإسلامية، إمام المسجد والخطيب يكفي. هل استئمار الثيبات شرط في صحة العقد؟
لا، ليس بشرط في صحة العقد، ولكنه يعني أمر واجب ولازم، ولو حصل فإن الأمر يرجع إليهن، لا يقال أن العقد يبطل.
أحسن الله إليك. تستأمر اليتيمة في نفسها، ذكرتم أنه باعتبار ما كان، هل يأتي في النصوص الشرعية باعتبار ما سيكون؟
باعتبار ما سيكون؟
نعم.
لقي مواساكم لا إله إلا الله، هذا لقي مواساكم لا إله إلا الله، فإنه أطلق عليه الموت أنه مات لأنه على وشك الموت، يعني فأعطي يعني ما يقاربه أو ما يعني يعني ما يتصل به. كما أنه أيضا جاء في الحديث الأخرى التي فيها اللي هي المغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار مع أن المغرب في الليل وليست في النهار, ولكنها لقربها من النهار والاتصالها للنهار يعني قيل لها وتر النهار, وإلا هي ليست في النهار, هي في الليل في صلوات الليل, هي من الصلوات الجهرية التي تأتي في الليل, ولكنها قيل لها وتر النهار وهي ليست من النهار باعتبار يعني قربها منه وهو أنها بعده. وكذلك أيضا حديث شهر عيد لا ينقصان شهر عيد, مع أن العيد ليس في رمضان, العيد في شوال, وأطلق يعني الشهر والعيد لأنه وهو ليس منه لأنه من شهر شوال, فهذا من جنس هذا.
هذه الأحاديث الاستئذان إذا كانت بالغة البكر, فإن كانت دون البلوغ فهل لأبيها أن يزوجها دون؟
بعض أهل العلم يقول بهذا إذا كان يعني الكفر يعني خشية الزواج, لكن ما هناك يعني شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم, تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها, فإنها تزوجها وهي صغيرة يعني دون البلوغ. ومعلوم أن يعني تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويج أبو بكر رضي الله عنه هذه غنيمة, غنيمة لا يماثلها غنيمة, غنيمة لا يماثلها غنيمة. وبعض أهل العلم قال أنه يمكن أن أباها إذا رأى مصلحة لها في الزواج وعدم توفيق ذلك الكفء الذي تقدم لها أنه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ, لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص أن الأبكار يعني لا يزوجن إلا بالاستئذان.
إذن ينتظر إلى أن تبلغ, لأن الصغيرة حينئذ لا
على كل يعني هو إن زوجها يعني إن زوجها فالتزويج صحيح, التزويج صحيح, ولكن إذا كانت اعترضت على ذلك يعني فلها حق التخلص من الزوج, بل إذا وافقنا وإذا أقررنا الذي قد حصل فإنه لا بأس بذلك. الذي يفعل والذي يفعل التزويج من غير استئذان لا شك أنه آثم لأنه مخالف لهذه الأوامر.
هنا سؤالان متقاربان, هل تعتبر المرأة سيد إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها؟ والثاني يقول ما حكم المرأة التي دخل فيها زوجها ولم يجامعها وإنما أرخى الستر, فهل تعامل معاملة السيد أم البكر؟
هي المرأة يعني إذا خلا بها الإنسان وخلا بها زوجها وتمكن منها فإنها يعني تستحق المهر كما هو معلوم يعني بذلك, وطبعا تعامل معاملة السيدات من ناحية الاستئذان. وإن حصل أنه لم يجامعها ولكن حصل الاستمتاع والاتصال بالرجل وقد يكون استفاد منها من غير الجماع الذي هو كونه يعني يولد, فقضية كونها تصل في الزوج واختلطت الزوج وحصلت يعني حصل لها ما حصل من الزوج هذا يعني تعتبر ما تعتبر أنها يقال هذا كذا إلا استفادا ولا بد من نطقها.
إذا زوجت البكر قبل استئذانها هل يصح العقد؟
يصح العقد, ولكنها إذا اعترضت فلها ذلك, مثل ما مر في قصة المرأة التي رد الأمر إليها.
هناك من يزوج ابنته وهي غير راضية بالزوج, غير راضية بالزوج ويقول ترضى مع مرور الزمن والمعاشرة, فهل هذا كلام صحيح؟
لا ليس بصحيح, ليس لها أن يزوجها إلا برضاها.
في سؤال قريب من هذا يقول إذا كان الأب يرى أن هذا الرجل في خير وصلاح. يعني يريد أن لا يفوت على ابنته فهو ربما يرغمها على الزواج به لمعرفته بصلاحه وتقواه نحو ذلك.
والله يعني مثلا في الإلزام ليس بلازم، أصلا هو أصلا التزويج ما يصلح إلا يكون لمن يكون كفءا ويكون مرضيا، أما الغير المرضي لا يصلح أنه يختار، ولكنها لا بد من يعني أخذ رضا.
رجل أنعم الله عليه جل وعلا بنعمة فأراد أن يدعو إخوانه وزملائه للطعام شكرا لله، فهل يجوز هذا وهل هذا مشروع؟
لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك.
أريد أن أتزوج ولكن والدي يريد أن يؤخر زواجي، فهل يجوز لي الزواج من غير استئذان والدي؟
لك أن تتزوج، ولكن الأولى لك أن تجمع بين الأمرين بأن تسترضيه وأن تقنعه، وإذا كان أنت قادر على الزواج ومتمكن من الزواج فلك أن تتزوج ولم يرضى أبوك، لأنك أنت صاحب الحق وأنت الذي تحتاج إلى أن تقف نفسك وأن تبتعد عن الشيء الذي يعني فيه مضرة لك، ولكن من الأولى والأفضل أن الإنسان يسعى للترضى به وإقناعه وبيان المخاطر التي تترتب على عدم الزواج وأن هذه ترتب عليه مفاسد وأنه يعرض نفسه للحرام.
ما حكم السند المتصل الذي فيه صدوق له أوهام وباقي الرجال ثقات؟
يعتبر ثابت إذا كان الحديث ليس من أوهامه التي عدت عليه وأنه أخطأ فيها.
وكذلك حكم السند الذي فيه صدوق أو قال عنه الحافظ لا بأس به.
لا بأس به هي بمعنى صدوق عند الحافظ الحجر، لا بأس به هي بمعنى صدوق عند الحافظ الحجر، لا فرق بين صدوق ولا بأس به عند الحافظ الحجر. وبعض العلماء يجعل لا بأس به تعادل ثقة، وهذا مشهور عن يحيى بن معين، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، إذا قال ابن معين لا بأس به فهي تعادل ثقة، وهذا اصطلاح للإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه.
هل هناك سن محدد شرعا في زواج الفتاة؟
لا هناك، وإنما إذا بلغت تزوج.
لو قال قائل إن الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الولي عامة وحديث الأيم أحق بنفسها خاص، فما الجواب؟
كما هو معلوم أقول جاء في حق الأبكار يعني نصوص خاصة، وجاء في حق الثيبات أيضا نصوص خاصة، كما هو معلوم يعني حديث الأيم الدلالة يعني فيها يعني دلالة مفهوم، والأحاديث الأخرى دلالة منطوق، ودلالة منطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
ما هو السن الذي تحجب فيه الفتاة؟
يعني إذا يعني صارت محلا للشهوة ويعني محلا للفتنة، وذلك إذا النساء تتفاوت والبنات تتفاوت، ولكن يكون في حالة كونها قد تكون اشتهى.
الحديث المسلسل، يقول شيخ الإسلام إن صح مسلسل في الدنيا فهو المسلسل بقراءة سورة الصف، فما هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف وأين يمكن أن نجد أو نجده؟
أين ذكر هذا الشيخ؟
ما حال على شيء
أنا لا، لكن يمكن أن نرجع إلى تفسير ابن كثير مثل تفسير سورة الصف أو إلى تفسير ابن كثير، يعني هذا المبنى إذا كان في شيء خاص بسورة الصف وقراءتها يعني ترجع إلى التفسير أو لكتب التفسير التي تعنى بالآثار مثل تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير عندي تفسير سورة الصف
بالنسبة لرفع اليدين من التشهد بعد التشهد الأول، هل يرفعهما الإنسان إذا كبر وهو جالس أو إذا اعتدل قائما؟
الوضوء كثير يعني كما هو معلوم هو بين الركنين بين الجلوس وبين القيام، هو يكبر يعني في حال في كونه بين جلوسه وقيامه، ويكون ذلك عند نهايته في حال قيامه.
مر معنا في الإسناد معاوية بن هشام عن سفيان مبهم، فقلنا أن سفيان الثوري، يقول الأخ هل هذه قاعدة إذا روى معاوية بن هشام عن سفيان فهو الثوري؟
لا أدري، أقول لا أدري، لكن هذا يعني يعرف بمعرفة الشيوخ، إذا كان معاوية بن سفيان ومعاوية بن هشام هذا يعني وجد في ترجمته أنه ليس يعني يروي عن سفيان بن عيينة، ليس يروي عن سفيان بن عيينة، يعني يصير معناه أنه إذا جاء سفيان المقصود الثوري. أنا لا أدري يعني بالنسبة لهذا هل هو يعني لا يروي عنه، إذا كان يروي عن الاثنين يكون محتمل، لكن في الغالب أنه إذا كان متقدم وأن الرواية رواية متقدم مثل سفيان الثوري متقدم على سفيان بن عيينة، وإن كان سفيان بن عيينة أيضا أدرك المتقدمين لأنه عمر وهو يروي عن الزهري، بل هو المشهور بالرواية عن الزهري، وسفيان الثوري لا 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 يرى بالرواية عن الزهري، مع أن الزهري يعني متقدم ومن صغار التابعين الزهري، ومع ذلك أدرك سفيان بن عيينة وكتب سفيان بن عيينة بعد 90 92.
لفظة أبوها ذكر أبو داود أنها ليست محفوظة، وذكرتم أن الإمام مسلم قد ذكرها، فما رأيكم في من يقول إن مسلما أخر رواية أبوها إلى آخر الباب يريد إعلالها؟
ليس بصحيح، وكون أخرها إلى آخر الباب يعني يريد إعلالها يعني ليس بصحيح، هي ثابتة، وأيضا لا منافاة، ما فيها إشكال إثباتها، أقول إثباتها ليس فيه إشكال، لأن تستعمر يدخل فيها الأب غير الأب، وذكر الأب للإشارة إلى أن الاستعمار لا بد منه، إذا كان الأب يستعمر فغيرهم لا يرون، فلا تنافي، لا تنافي بين هذه وهذه. وأبوها إذا استعمرها يكفي أن تسمع، وغيره إذا استعمرها يكفي أن تسمع، يعني ذكر الأب ما فيه محلول ولا فيه إشكال، وقد أوضح هذا الحافظ ابن حجر في ذلك، يعني ما فيه إشكال.
هنا يذكر أن الحافظ ابن كثير ذكر الحديث المسلسل في تفسير سورة الصف، وذكر أنه أصح مسلسل. إذا كان هناك ترجمة لقطبة
يعني راح وجاب الفائدة،
لا لا ظاهر أنه
وإذا الفائدة موجودة من
قبل عنده
ها؟
لا ما يمدي يروح
على كل يرجع، أقول يرجع إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير ابن جرير، هذه مظنته.
كتب المؤلفة في المسلسلات
شيء
ما تذكر، هذه مواطن حديث المسلسل
ما أعرف أنا مؤلف أو مؤلفات في هذا، لكن المظنة يعني كما هو معلوم فيما إذا جاء فيما يتعلق بسور القرآن وفي آيات القرآن هي كتب التفسير.
إذا كان هناك ترجمة لخطبة الجمعة فمتى تكون، متى يكون وقت الترجمة؟ هل يكون قبل الصلاة أم بعدها؟
لا تكون بعدها، كيف تكون قبل الصلاة؟ يعني خطبة يعني معروفة قبل الصلاة، بالمعروف أن خطبة قبل الصلاة
لا خطب الخطيب أولا بالعربية،
إذا كان الخطيب يعني قد أعد الخطبة وأعطاها أحد يعني يترجمها ويعني يهيئها حتى إذا فرغ من الصلاة يعني يأتي بها، جابت لذلك
الخطيب.
نعم الخطيب إذا كان متمثل يمكن أن يأتي بالترجمة باللفظ العربي أولا أو بالعربي أولا ثم يأتي بها بالترجمة أخيرا إذا كان خطيب. أما إذا كان الخطيب لا يعرف إلا العربية.
نعم.
فالطريقة أن يعطيها لشخص يترجمها وبعد ما تنتهي الصلاة يعني يأتي بالترجمة.
يقول في ناس تترجم في نفس الوقت خطيب يخطب وهذا يترجم.
كيف
خطيب يخطب على المنبر بالعربية ويسكت يترك مجال هذا يترجم لهم بلغتين.
والله يمكن لا بأس بهذا يمكن أقول ممكن لأن هذا عمل هذا الشخص الذي يعمل هو يعني يحقق المصلحة لأنه إذا كان في العجم الذين يحضرون ثم يتام كلام عربي لا يفهمون يعني نقصد المجموعة ما حصل.
وهذا سبب أن بعضهم يتحرج من الخطبة باللغة العربية فما رأيك؟
هل على كل شخص من كونه يتابع العربية وغير العربية هو الذي يعمل أبو هو مطلوب ما يتابعها كلها يعني غير العربية.
لا هو الاستفتاح معروف عندهم يستفتح بالحمد لله والآيات التقوى لكن بعد ذلك مش الموضوع.
والله إذا كانوا كلهم عجم ما فيهم أحد إذا كان العربية لا لا يعني المقصود من خطة الفهم. لكن إذا كان فيهم عرب وعجم فلا بد أن يستجد هذا وهذا ويبدأ بالأصل الذي في العربية ويؤتى بعد ذلك بترجمة.
يقول مات رجل وترك زوجته ثم تزوجها أخوه الصغير قبل إتمام العدة ودخل بها فماذا عليهما وهل العقد باطل؟
العقد طبعا لا يصح وإذا كان يعني مبنيا على علم كذا فيحتاج إلى أن يؤدب الذي فعل هذا وإذا كان عن جهل فإنه لابد من تجديد العقد وإذا لابد من تجديده حتى لو حصل بعلمه يعني خطأ فإنه لابد من تجديده لأن المرأة في حال عدتها لن يجوز عقد الزواج عليها بل ولا يجوز تصريح خطبتها وأما التعريض لا بأس به كما جاء في القرآن.
امرأة زوجها وليان ودخل عليها الزوج الثاني المتأخر هل يفرق بينهما؟ من معه ثلث في الحدث أحيانا يتوضأ هل يتوضأ إذا أحدث أم عند دخول الوقت؟
الذي عنده مرض دائم كثلث أو كخروج ريح فإنه يتوضأ عند إرادة الصلاة عند إرادة الصلاة يتوضأ وبالنسبة لل يعني هل يتوضأ عنده في دخول الوقت إذا دخل الوقت وأراد أن يذهب للصلاة فإنه يتوضأ لا يتوضأ قبل دخول الوقت. هذه مواعيدي لكن في المستقبل لابد من رضاها إذا بقوا على ذلك ولابد أن يكون أيضا مكافئا لها.
ما أحيانا تسبب يعني لو جاء أحد يخطب يقول لا إحنا معدين فلان
إيه
أقول يعني تسبب
لا فيه هو أقول هو النتيجة تكون عند وقت الزواج إذا كان ذاك أهل ويعني رضيت به ما في ذلك وقد ينصرف عنها أو تنصرف عنه قد يرغب عنها هو يعني يكون هو في المستقبل لا يريدها
هو
أيضا قد لا تريده
هو ما يريدها لكن خلاص الكلمة طلعت من أبوه أو من أمه
هذا هو الجواز الواحد
لكن الناس الآن كما تعلمون
هذا الناس يعني كما هم معلوم يعني يقولون كلام ويلتزمون به ولو كان وعدا لكن الـ هو لا يتم ولا يصح ولا يجوز إلا إذا كان يعني برضاها وبكونه كفءا لها أيضا لا يكون يعني هي تقية وفاسدة هذا غلط هذا بعض الجهال زادية يعني يحجر على ابنة عمه يعني يقول خلاص ما يتزوجها إلا أنا ولي والذي يتزوجها أنا أفعل به وأفعل به أقتله وأفعل كذا وكذا. هذه من العادات الجاهلية. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله عليه له من قديم الزمان يعني من أكثر من 40 سنة رسالة باسم تحريم الشغار وغيره وذكر فيها يعني مسألة الشغار وذكر فيها هذا التحجير الذي يكون بعض الأعراب يعني يحجر بنت عمه يعني يقول بنت عمي هذه ما أحد يأخذها أو اللي يأخذها أنا أقتل. هذه من العادات السيئة الخبيثة التي لا يجوز أقرارها. والشيخ رحمه الله عليه يعني بين ذلك منذ زمن طويل.
الأخ يقول في الحديث الأول طارق بن المرقح طلب رمحا في هذا الحديث أن الرجل المشار إليه طلب عليه فهل هما قضيتان أم أن هذا من الاضطراب؟
يمكن أنه اضطراب ويمكن أن يكون حصل على مجموعة الأمرين وأن يعني حصل هذا وهذا وأنا طلب الإعلان وطلب الرمح.
في القصتين ماذا نستفيد؟ شلون الرجل يقول يعني من يعطيني رمح أبو زوجة بنتي أو من يعطيني نعير زوجة بنتي هل يدل على أن المرأة كانت زهيدة أو يدل على يعني شجاعتهم وقوتهم في الله؟
طلع أول الحديث غير ثابت يعني وجود مثل عدم ولكن يعني يمكن أن يقال يعني مثلا ترغيب أو يعني شيء يعني أقول ترغيب يعني أو حث على أنه حقق رغبته.
تذكرون أن البخاري رحمه الله كان في مجلس علم وانكسر قلم انكسر قلمه فقال من يعطيني قلما بكذا درهم قال فتناثرت عليه الأقلام
ايوه
هذا
على كل يعني اقول هذه اذا ثبتت يمكن ان يكون المقصود يعني اهتمامه في الوقت واشتغاله في الكتابه والا يضيع عليه شيء من الوقت بدون كتابه لان الكتابه هذه عندهم والعنايه في الحديث طبعا يعني غالية الثمن ما هي رخيصة ولا هي سهلة يعني الجلسة الواحدة عندي يعني تسوى شيء كثير يعني ما يريد أن تفوت عليه بسبب القلم الذي اشتغل.